الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله اعلموا أن الله عز وجل جمع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كمال الخلق وكمال الخلق وكمال الأقوال وكمال الأفعال واختصه ربنا عز وجل اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص لذاته في الحياة الدنيا وخصائص لذاته في الآخرة وخصائص اختص بها صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا وخصائص اختص بها صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة وانفرد صلى الله عليه وسلم بخصائص عن أمته فقد حرم عليه صلى الله عليه وسلم أشياء من دون أمته وأبيح له صلى الله عليه وسلم أشياء من دون أمته ووجب عليه صلى الله عليه وسلم أشياء من دون أمته وخصه الله عز وجل بالفضائل والكرامات من دون أمته عليه صلوات الله وسلامه وهذه تحتاج إلى عشرات الدروس ونسأل الله عز وجل أن يعين على ذلك ولكن الذي نريده في هذا الدرس بعض ما خصه صلى الله عليه وسلم بعض ما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الآخرة فقد خصه الله عز وجل لذاته في الآخرة بأشياء منها الوسيلة والفضيلة الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي اسم او علم على اعلى منزلة في الجنة، هي منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي داره في الجنة عليه صلوات الله وسلامه، وهي اقرب الامكنة في الجنة الى عرش الرحمن. والفضيلة ما فضل به على سائر الخلائق عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الخصوصية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي عليه صلوات الله وسلامه. هذا مما اختصه الله عز وجل لذاته في الدنيا. ولنا مع هذا الحديث كلام بعد جلسة الاستراحة. ثم عباد الله مما اختصه الله عز وجل به في الآخرة، هذا مما اختصه الله به في الآخرة الوسيلة والفضيلة، ومما اختصه الله به في الآخرة لذاته عليه صلوات الله وسلامه المقام المحمود الذي لا يشارك فيه أحد من الأنبياء والمرسلين ولا غيرهم من سائر المخلوقين، وهو المشار إليه في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الخاصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمقام المحمود هي الشفاعة العظمى، كما ثبت ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن. بل قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: أجمع أكثر أهل العلم على أن المقام المحمود بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال أكثر أهل العلم أنها الشفاعة للناس ليريحهم الله عز وجل من هول هذا الموقف ومن شدته. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر المقام المحمود بأنه الشفاعة، فقد ثبت في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد، والحديث أورده الإمام الطبري في تفسيره. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث سنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال: الشفاعة، أي الشفاعة للناس جميعا لجميع المخلوقين. فهذا مقام لا يشرك فيه أحد من خلق الله عز وجل، هذا وحده للنبي صلى الله عليه وسلم، يرغب إليه جميع الخلق في ذلك اليوم وفي هذا الوقت. إبراهيم عليه السلام فمن دونه يرغب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، يعني غير قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم جاء الآخر فقرأ قراءة سوى صاحبه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه، فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني أن الشيطان وسوس لي تكذيبا ما كنت أعتقده في الجاهلية، يعني فضلا عن الإسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غاغشيني ضرب في صدري، ففضت عرقا حتى كأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا، أي أنظر إلى الله خوفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، عليه صلوات الله وسلامه، وأبي من قراء القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أربع حفظ القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت ذلك وقلت: هون على أمتي. فرد علي الثانية أن اقرأه على حرفين. فرددت ذلك وقلت: هون على أمتي. فرد علي الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. أي يقول الله عز وجل بالإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فرده ثلاثة، قال لك ثلاث مسائل تسألني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الأولى: اللهم اغفر لأمتي. والحديث في صحيح مسلم. وقال في المسألة الثانية: اللهم اغفر لأمتي. يقول أبي: فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. ثم أخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. فأخر النبي عليه صلوات الله وسلامه هذه الدعوة التي منحها الله عز وجل ووهبها إياه من فضله، ووفقه سبحانه وتعالى لأن يؤخرها ليوم يرغب إليه جميع الخلق حتى إبراهيم عليه السلام، وهو الرجل الثاني في العالم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي ما أثنى القرآن على نبي مثل ما أثنى على هذا النبي الكريم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه وتعالى في شأنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال أيضا مثنيا عليه: وإبراهيم الذي وفى. وقال أيضا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وغير ذلك من الآيات التي تبين فضائل هذا النبي الكريم. هذا النبي الكريم يرغب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شرعا وقدرا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي انفرد بهذا المقام تفضلا من الله عز وجل عليه. ولذلك ثبت في تفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله عند قول الله تعالى من سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تخاصم وتحاج عن نفسها، فجميع الخلق يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسأل في أمته عليه صلوات الله وسلامه. ثم أورد القرطبي عليه رحمة الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار، وقد كان يهوديا وأسلم، وحسن إسلامه. قال له يا كعب نبهنا خوفنا حدثنا، لأن كعب كان عنده من الإسرائيليات ما يوافق كتاب الله، ما يكون له موعظة في القلوب. فقال له عمر بن الخطاب حدثنا نبهنا عظنا. فقال له كعب والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين، لو وافيت يوم القيامة بعمل 70 نبيا لأتت عليك طارات، أي حالات لا يهمك فيها إلا نفسك، إلا نفسك لأتت عليك طارات لا يهمك فيها إلا نفسك، وإن لجهنم رفرة، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، وإن لجهنم رفرة لا يبقى لها ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه. هذا يوم الجاثية، كل أمة تدعى جاثية على ركبتيها. وإن لجهنم ظفرة لا يبقى لها ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل ليدلي بالخلة يقول يا رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك اليوم إلا نبي. فقال له عمر بن الخطاب أين أجد ذلك في كتاب الله يا كعب؟ قال إن شئت فاقرأ قول الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا الوقت، هذا الموقف العظيم، في هذا الموقف الذي تحار العقول فيه يأتوا كل واحد على ركبتيه وكل واحد يقول نفسي نفسي، إلا العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه صلوات الله وسلامه، فإنه يسأل في أمته عليه صلوات الله وسلامه. فإبراهيم ومن دونه عليه السلام يرغب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. تلك هي عباد الله، هذا هو المقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشفاعة العظمى التي ينكرها المدعو مصطفى محمود، ينكر هذه الشفاعة. نسأل الله عز وجل إن لم يتب عليه أن يحرمه منها، إنه على كل شيء قدير. ثم الشفاعة عباد الله، الشفاعة من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله، وضابطها في الشرع طلب الخير للغير، أن تطلب الخير للغير. وهذه الشفاعة عباد الله كما أنها في الآخرة تكون في الدنيا، فقد أذن الله عز وجل لجميع المؤمنين أن يشفع بعضهم في بعض، أذن الله عز وجل بذلك. فالشفاعة أن تدعو الله عز وجل لأخيه أن يهديه الله، أو أن يغفر له، أو أن يرحمه. وهذه عباد الله متجسدة في شريعتنا في صلاة الجنازة. فما صلاة الجنازة؟ أنا أتحدث الآن عن الشفاعة في الدنيا، لأن الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة شفاعة من مخلوق لمخلوق عند الخالق في الدنيا، وشفاعة من مخلوق لمخلوق عند مخلوق في الدنيا، وشفاعة من مخلوق لمخلوق عند الخالق في الدنيا، هذه نرجعها آخرا. أما الآن فنتحدث عن شفاعة من مخلوق لمخلوق عند الخالق في الدنيا. فصلاة الجنازة هذه عباد الله شفاعة أذن لمن يصل على هذه الجنازة أن يشفع في هذا العبد الميت، فيقف المصلون مثنون على ربهم عز وجل بقراءة الفاتحة، ثم يصلون على من علم على يديه الخير عليه صلوات الله وسلامه، ثم يشفعون إلى الله أن يرحم هذا الميت وأن يغفر له. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث في صحيح مسلم، أنها قالت: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، يعني جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفعون له، أي يدعون الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة إلا شفعوا فيه. ولكن لهذه الشفاعة عباد الله شرط، وهو أن يكون هذا المشفوع له من أهل التوحيد. هذا شرط، فإن كان واقعا في شرك أكبر ولم يتب منه في هذه الحياة ولم يعلن توبة عنه فلا يجوز أن تصلوا عليه، لا يجوز أن تدعوا الله عز وجل بالرحمة ولا بالمغفرة. والله عز وجل بيّن أن مثل هذه الشفاعة، أي أن الشفاعة التي فقدت هذا الشر مردودة عنده غير مقبولة، وأن على صاحبها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن على صاحبها أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. إذا دعا لمشرك، إذا دعا لكافر، علماني، شيوعي، مشرك ممن يدعو أصحاب القبور من دون الله عز وجل، وجب عليه التوبة، وألا نقتل العاطفة في مثل هذه الأحوال. فالدين دين والشرع شرع. الله سبحانه وتعالى لما سأله نبي الله نوح في ابنه ماذا قال عباد الله؟ نبي الله نوح يشفع في ابنه في هذه الحياة، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فوض الأمر بعد أن سأل الله في ابنه، فوض الأمر إلى الله عز وجل. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني من أهلك الناجين الذين كتبت لهم النجاة. وهذا إنما كان من فضل نبي الله نوح، لأن الله عز وجل قال له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أهلك. فقال: إن ابني من أهلي. فقال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، أي من أهلك الناجين، إنه عمل غير صالح. يقول أئمة التفسير: المشار إليه بالعمل هنا هو دعاء نوح عليه السلام لابنه المشرك الكافر. إن دعاءك هذا لهذا الكافر الذي لم يؤمن به ولا يؤمن بك عمل غير صالح، والعمل غير صالح لا يقبله الله عز وجل. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يقال: لمن هذا يا عباد الله؟ يقال: لشيخ الأنبياء، أول الرسل إلى الأرض، نوح عليه السلام. الرب عز وجل الملك الوهاب يقول له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بادر نوح بالتوبة وندم ندما شديدا، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذه شفاعة مردودة غير مقبولة عند الله، واجب على صاحبها أن يتبرأ منها وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه. نقول هذا لبعض الذين تأخذهم العواطف اللادينية حينما يموت من يموت من أهل الشرك ومن أهل العلمنة ومن الشيوعيين ومن غيرهم، فيقول: يرحمه الله او نسأل الله ان يعني يغفر له او خلاص مات فتجوز عليه الرحمة؟ من قال لك ان الرحمة تجوز عليها؟ من قال لك ذلك؟ هذا نبي الله نوح، وهذا خليل الرحمن ابراهيم الذي امرنا الله عز وجل باتباع ملته كلها، امرنا ان نقتدي به وان نتأتى به وان نتبع ملته كلها الا في شيء واحد، الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لك، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لك. وما كان هذا الاستغفار الا لوعد وعده خليل الرحمن لابيه، كما قال الله عز وجل وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. وهذه الموعظة حكاها ربنا عز وجل لنا في سورة مريم حين قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن لما تبين له عداوته لله وأنه مشرك تبرأ إبراهيم عليه السلام ولم يشفع إلى الله عز وجل في أبيه، تبرأ منه. وهذا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهي في ثلاث مواقف أن يدعو للمشركين ولو كانوا أولو قربى. الموطن الأول موطن عمه أبو طالب لما مات على الشرك خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وقال له لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا موطن عم أبو طالب الذي كان يحوطه ويمنعه ويغضب له، وكان كثيرا ما يقول له قوله في القصيدة المعروفة المنسوبة إلى أبي طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، وما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالته إلا بعد موت عمه أبي طالب. ومع ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه شفاعة مردودة عند الله عز وجل حتى وإن كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قام يصلي على المنافقين، وكما قلت لكم الصلاة على الميت شفاعة، ولذلك لما قدم أبو المليح ليصلي على جنازة أقبل على الناس بوجهه وقال لهم أقيموا صفوفكم ولتحصن شفاعتكم، أقيموا صفوفكم ولتحصن شفاعتكم، فهي شفاعة. قام النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله ابن أبي سلول وغيره من المنافقين يصلي عليهم، فنزل قول الله عز وجل يقول له ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فقدوا الشر وهم أنهم ليسوا من أهل التوحيد، فكل ما لم يكن من أهل التوحيد فلا يجوز أن يصلى عليه فضلا عن أن يدعى له بمغفرة أو رحمة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. وكذلك عباد الله ما ثبت في صحيح مسلم وهو الموطن الثالث من أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، الحديث يروي أبو هريرة قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. استأذنت أفضل الخلق، يستأذن الرب عز وجل الذي له الشفاعة كلها حقا، لكن لا بد أن تبين هذا الأمر كما سنوضحه إن شاء الله في اللقاءات القادمة. استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا فيه دليل على أننا نزور قبور الأموات ولو كانوا كفارا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذه من المصاحبة في الدنيا، أي الأقارب، أي أقاربنا لو كانوا مشركين ولو كانوا كفار. استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. فيا عباد الله، هذه شفاعة مخلوق لمخلوق عند الخالق في هذه الحياة. هل ينكر مثل هذه الشفاعة مصطفى محمود؟ أقول أنه لا علم له، لا علم عنده بذلك، ولذلك لم يتطرف إلى هذا النوع من الشفاعة. وهل إذا سئل، إذا مت لا ندفع عند الله لك، يعني لا نصلي عليه، هل يقبل ذلك؟ أظنه أصلا لا يدري بهذا. فنسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه وأن يصحح هذا الاعتقاد الفاسد وأن لا ينشر هذا الضلال على الناس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
إن جاء الجنازة غير معلومة الحال، الواحد يحتفل يقول إن كان من أهل الصفوف كل حول الحال.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، سألني أخوك محمد يقول: لو كانت الجنازة مجهولة هل نستثني فنقول إن كان من أهل التوحيد؟ لا، هذه رسالة الاستثناء ما له أصل، وأظنه يكون جدعة، ولكن الأصل أن نصلي على كل مسلم ما دام مجهول الحال، نصلي ما دام مجهول الحال وهو مسلم عند الناس فنصلي عليه. ولا ينبغي أن نسأل يا عباد الله، لا ينبغي أن نسأل، إنما الجنازة دخلت المسجد أنا لا أعرف إذا هي صاحبها مسلم أو كانت امرأة فهي مسلمة عندنا، نصلي عليها ولا ينبغي أن نسأل عن حالها. أما إذا كان معلوم بكفره وبعلمانيته وبقبوريته وبشركه فإننا لا نصلي عليه، لأن هذه الشفاعة لن يأذن الله عز وجل فيها. والله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا سنبينه إن شاء الله كما قلنا في لقاءة قادمة إن أمد الله في العمر. عباد الله، قلت حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة. هناك مسألة نريد أن نتبينها، وهي دعاء الخطيب على المنبر بعد الفراغ من الأذان بهذا الدعاء قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، وقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، أهل العلم على أن حين ينتهي المؤذن، وحين يسمع عندما يقول الله أكبر، لا يعني حين ينتهي المؤذن، لأن هذا فعل الصحابة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حين ينتهي المؤذن من النداء من الأذان يقول ذلك. طيب، الخطيب يعني بعض الإخوة يأخذ علي أنني أجلس أسمع الأذان أردده ثم بعد ذلك أقوم مباشرة فألقي الخطبة ولا أقول لهذا الدعاء. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، بل لم يكن يثبت عن الخلفاء الراشدين. وليس معنى قولنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين أنه يقول لنا حجة في ذلك، لأن الأصل كما قال لي أخ فاضل، الأصل أننا من قال حين يسمع النداء. فقل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المنبر، يقول أيضا هذا الأصل حجة حتى يتبين أمر أو دليل يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الدعاء إنما كان يقوم إلى الخطبة. وقد يعني ناقش كما قلت أخصاب هنا وبين لي أنه لابد من الأصل، فقلت نبحث الموضوع، فبحثت على قدر جهدي وجئت بهذه الأدلة. الدليل الأول ثابت في صحيح البخاري في كتاب الجمعة، قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. هذا كلام الإمام البخاري، قال باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، يعني الإمام يجيب المؤذن وهو على المنبر إذا سمع النداء. ثم ساق الحديث سندي عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر. هذه صورة حية بقى. معاوية بن أبي سفيان وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، قال وهو من كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا. وهذه أيضا مسألة جديدة، وأننا يجوز أن نقول أن يقول الخطيب أو الإمام على المنبر إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أن لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقول وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية وأنا. فلما قضى التأذين يعني انتهى المؤذن قال يا أيها الناس، أي معاوية قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس يعني على هذا المنبر حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. ولم يخبر معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الأذان أنه قام فأذن. هذا قطعا ليس دليل قطعي عباد الله، ولكن من الأدلة التي يستأنس بها لأقوال أهل العلم. كذلك ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، لكن هذا الحديث ما أعرف مدى صحته، هذا يرجع لأهل الشأن فيه، ولكن الآن أنا أستشهد والله هذا يعني ما استطعت أنني أجمعه بالأمس في هذه المسألة. كذلك روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد، يعني إذا صعد على المنبر يجلس كما يفعل خطباء العرب، حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب يعني إذا فرغ المؤذن ما قال فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إنما قال حتى إذا فرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب عليه صلوات الله وسلامه. قال ابن قدامة في المغني ويستحب، نص ابن قدامة في صفحة 153 اللي هو مع الشرح الكبير في المجلد الثاني، قال ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه، ويستحب أن يشرع في الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا كلام ابن قدامة في المغني، وأظن واضح يبين. وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله فيما نقل عنه صاحب تفسير العلام أنه قال: وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأنقل ذلك من كتاب القول المبين في أخطاء المصلين، قال: دعاء، كلام شيخ الإسلام، دعاء الإمام بعد صعود المنبر لا أصل له. دعاء الإمام، لكن هذه برضو كلمة عامة، يعني من أمانة العلم أن نبين، هل دعاء الإمام بعد صعود المنبر يعني حين يصعد المنبر مباشرة، ولا بعد صعود المنبر لما ينتهي المؤذن من الأذان؟ قال: دعاء الإمام بعد صعود المنبر لا أصل له. وكذلك ما ثبت عن ثعلبة، وأيضا هذا الأثر أورده صاحب هذا الكتاب هو القول المبين في أخطاء المصلين، قال: وكذلك ما ثبت عن ثعلبة ابن أبي مالك أنه قال، انتبه يا أخي هذا الأثر، الأثر ينفعك أنت علشان المسألة اللي أنت كنت فيها الآن، قال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن. كان الصحابة تتحدث والمؤذن يتكلم، فبعضهم يدخل والمؤذن يؤذن إذا واقع، لا صل ركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن، ما المانع من ذلك؟ هل عندك دليل يمنع هذا؟ إذا كنت تصليهم والإمام يخطب والخطبة على أرجح الأقوال سماعها فرض، فإذا كان هذا وإجابة المؤذن في أرجح الأقوال أنها سنة مؤكدة. وبعض أهل العلم شيخ ابن تيمية قال يصلي ويجيب المؤذن إلا في الحيهلة، يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه لا يكون ذكر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فالأمر يعني ما دام الصلاة نافلة فالأمر لا حرج فيه، بدل ما دنا واقف أجد المسجد واقف فيه لا صلي ركعتين خفيفتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في كل واحدة بأم الكتاب. قال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي قبضتيه كلتيهما. فإذا قام عمر على المنبر يعني يتحدثون، إذا انتهى المؤذن قام عمر على المنبر وخطب الخطبة فلا يتكلم أحد. فالحاصل عباد الله أن أيضا هذا البحث الصغير القصير لا يكون هذا أيضا دليلا قطعيا، ولكن نترك الأمر لطلبة العلم، لعل الله سبحانه وتعالى يجري على بعض أيديهم يعني بحث طيب يكون معروف بأدلته ويكون في أدلة قطعية، لكن هذه أدلة يستأنس بها لما نفعل. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.